السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول فقه المودة والرحمة في العلاقات الزوجية. تحدثنا في محاضرات سابقة حول الخطبة وأحكامها، وحول العقد وأحكامه، وحول الحقوق الزوجية، وحول ظاهرة النشوز في العلاقات الزوجية. ثم وصلنا إلى الحديث حول الفرقة بين الزوجين، وقد ذكرنا لحضراتكم أن الفرقة بين الزوجين قد تكون طلاقا، وقد تكون تطليقا، وقد تكون فسخا. لقد فرغنا من الحديث عن الطلاق. اليوم بمشيئة الله عز وجل سوف نبدأ بالحديث عن التطليق ثم الفسخ. إيه الفرق بين الطلاق والتطليق؟ إن الطلاق الذي يكون بإرادة الزوج. لقد ذكرنا فيما سبق أن الطلاق لمن أخذ بالساق. الأصل أن الطلاق بيد الزوج، نعم، لأنه فرع عن القوامة، والله جل وعلا قد جعل الرجال قوامين على النساء، ولأن الرجال أملك لعواطفهم ولردود أفعالهم، ولأنهم هم الذين سيتحملون المغارم والتبعات بعد الطلاق. سوف يدفع لزوجته حقوقها، وسوف يتكلف مغارم جديدة في إنشاء أسرة جديدة. فشيء طبعا طبيعي أن يكون الطلاق بيد الزوج. وقد ذكرنا أن هناك حالات يعني قد يكون الطلاق فيها إلى الزوجة، كما لو فوضها زوجها في لحظة من اللحظات، وقد يكون لها أن تفتدي نفسها من زوجها بما بذله لها من صداق، أو بأقل أو بأكثر، إذا كرهت عشرته. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إذا كرهت عشرته وخافت ألا تقيم معه حدود الله عز وجل. أما الحديث عن التطليق، ما يصدر من قبل القضاء. الآن نحن أمام خصومة زوجية، أو أمام زوج غائب لا يعرف له مكان، أو أمام عيوب ظهرت في أحد الزوجين. أسباب كثيرة سوف نتعرض لها بإذن الله تعالى بالتفصيل في هذه المحاضرة، فأرجو أن تتابعونا فيها. بارك الله فيكم. أول ما نتحدث عنه التطليق للعيب. التطليق للعيب، لقد اختلف أهل العلم في التطليق بسبب العيب. يعني إذا اكتشف أحد الزوجين في الآخر عيبا جسيما، لا يمكن أن تستدام الحياة الزوجية معه، فهل يكون له الحق في طلب التطليق أو في طلب الفسخ؟ إن الفقهاء في ذلك مذاهب. الذي عليه الظاهرية أنهم يقولون لا، ما فيش حاجة اسمها تطليق للعيب، ما فيش حد عيب نفسه، دي مسألة خلقية بيد الله عز وجل، فكيف تحاسبيني أيتها الزوجة على أمر لا يد لي فيه؟ هذه أمور خلقية لا يد للبشر فيها، والإنسان يحاسب على ما يكون اختياره إليه، ما يكون أمره بيده. أما ما كان أمره لله عز وجل فكيف أحاسب عليه، وكيف أجر إلى المحكمة لكي أطلق، أو يطلق علي، أو يفسخ عقد زواجي بغير رضا مني. كم كلام في الظاهرية. لكن الجمهور يقولون لا، إن حق التطليق للعيب حق مدفون في الشريعة المطهرة شهدت به النصوص من القرآن والسنة، وشهدت به أيضا المنطق والمعقول وطبائع الأشياء. نعم، فمن المعقول قول الله جل وعلا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هل من الإمساك بالمعروف أن رجلا مصاب بالعنة لا يقدر على الانتشار، لا يقدر على الجماع، لا يقدر على إحصان زوجته وإعفافها، هل من الإمساك بالمعروف أن يبقيها في سجن الحياة الزوجية وهو قادر عن تحقيق مقصودها إعفافا وإحصانا؟ أليس الزواج يراد لي الإحصان يعني وللعفاف، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. كيف تحقق إحصان الفرج مع زوج مبتلى بالعنة أو مع امرأة مبتلاة بمرض من أمراض الفرج الذي يعصر معه تحقيق هذا المقصود الشرعي من مقاصد الزواج؟ وقالوا أيضا إن في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد. لو أن زوجا مجزوما أو امرأة أو زوجة مجزومة، كيف يتحقق الفرار إذا كان قدرها أن تعيش معه إلى الأبد؟ كيف يتحقق لها أن تفر من المجزوم وأن تحقق هذا الحديث ونحن نقول لها استحالة، الباب مغلق بالضبة وبالمفتاح، ليس لك من سبيل إلى الخروج؟ لا، ليس بصحيح. ومن ثم الشربيني رحمه الله استند إلى هذا الحديث في التدليل على فسخ نكاح المجزوم، ويمكن أن تقاس بقية العيوب الأخرى عليه. الأمر الثالث قال إجماع الصحابة. لقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في العنين الذي لا يستطيع أن يصل إلى زوجته، لا يقدر على الانتشار ولا على الجماع، أنه يؤجل سنة، نديله فرصة يلتمس الدواء، إحنا مش هنذبحه ذبح مباشرة، نديله فرصة سنة كاملة يلتمس الدواء والعلاج ويبتغي دواء لعلته، ونعطيه سنة كاملة. قالوا تتعاقب عليه الفصول، يمكن في الشتاء غير في الصيف، يمكن الخريف غير الربيع، هنديله فرصة تمر به كل الأطوار إلى أن يبلغ الكتاب أجله. إذا مضى في السنة وهو لا يزال بحاله فقد أدت المرأة ما عليها من الصبر، وحق لها أن تلتمس سبيلا إلى الخروج من هذه الحياة التي لا تحقق لها عفافا ولا إحصانا. ومثله قضى ابن مسعود وقضى علي رضي الله عنه، وكان قضاؤهما بمحضر من الصحابة، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه أنكر عليهم ذلك، فانعقد هذا إجماعا. لقد روى الشعبي نعم عن علي رضي الله عنه أنه قال أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. في بقى قلتين لحناف، وقوله في هذا غريب لأنه مش ماشي مع منطق التوجيه العقلي لاختيارات الأحناف الفقهية، إنهم يقولون إن التطليق للعيب هذا خيار للزوجة فقط، يعني إذا اكتشفت الزوجة في زوجها عيبا كان مجنونا أو مجزوما أو به برص أو به عيب من عيوب الفرج فمن حقها أن تطالب بإيه؟ بالتطليق للعيب. لكن الزوج لا. فقالوا لهم لا ليه؟ قالوا لأن ده استثناء من قاعدة موجودة أن الحياة الزوجية لا تنتهي إلا بالموت أو الطلاق، ده الديفولت، دي القاعدة، والتطليق للعيب استثناء، فأثبتناه للمرأة لأن المرأة ملهاش حل، ما تقدرش تطلع، عشان تطلق على تخش في محرقة طويلة، إنما الزوج بيده القرار، إيه اللي دخله في مضيق التفريق للعيب وهو عنده يقدر يطلق في أي لحظة بعيب أو من غير عيب؟ هو حد قاله لا؟ يعني بما إن هذا استثناء فينبغي أن يبقى بقدره وألا يتوسع فيه. لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز التفريق بالعيب لكل من الزوجين للذكر والأنثى لما يعني سبق من أدلة شرعية ولما سبق من يعني قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، وكون هذا القضاء بمحضر منهم ولم يعترض عليه أحد منهم فانعقد هذا إجماعا. وبعدين لما نقول إن الزوج مش من حقه، لا هو من حقه يطلقها، بس لما يطلق بسبب العيب، إن التطليق بسبب العيب يعني سوف يوفر عليه بعض الحقوق. يعني إذا طلق قبل الدخول لا يلزمه نصف المهر لأن عنده مشكلة في العيب، هذا ليس من جانبه. لكن لو طلق طلاقا عاديا، طلق قبل الدخول سيلزمه إيه؟ نصف المهر. لكن إذا فرغنا بسبب العيب فيكون هذا يعني مبرئا له من أن يبذل نصف الصدقة. طيب ما هي الأمراض والعيوب التي تجوز التفريق بين الزوجين؟ الجمهور يقولون هم عيوب أربعة: الجنون، الجزام، البرص، ثم عيوب الفرج، العنة عند الرجال أو الرتق، يعني وعيوب أخرى في جانب المرأة لا يتمكن معها زوجها من الوصول إليها فلا يتحقق معها مقصود الشارع من النكاح. لكن الحقيقة ابن القيم رحمه الله له في هذا كلام جميل وهو أولى بالاعتبار، بيقول لا، ما في داعي نقصر العيوب لا أربعة ولا خمسة ولا ستة، كل عيب لا يستطيع معه الطرف الثاني السليم أن يستديم عشرة يعني رفيقه وصاحبه فيعطيه الحق في التفريق. يقول أنت بتقولوا الجنون والجزام والبرص، طب لو واحد اتجوز الواحد واكتشف أنه هو رجليه مقطع، إيديه مقطع، أعمل أطرش، تميد وردها عيوب لا تقل في جسامتها ولا تقل في إضرارها بالزوجة، أو العكس لو كانت الزوجة كده يعني سواء بهذا الجانب أو ذاك، قد تكون هناك عيوب غير الجنون والجزام والبرص وعيوب الفرج، قد تكون أكثر إضرارا بالزوج ولا يكون يعني قادرا على استدامة الحياة معها من بقية العيوب الثانية. فلا ينبغي أن تحصر العيوب في عيوب محددة، لما تطلق القاعدة أيما عيب يعسر على الطرف الثاني أن يستديم معه العشرة وأن يستبقى معه الحياة الزوجية فهذا يعطيه الحق في طلب التفريق للعيب. يعني ثم قالوا العيوب الأربعة الجامع بينها أن الطرف الثاني متضرر، فهذه هي علة الحكم، والحكم الشرعي إنما يدور مع علته وجودا وعدما، فأي عيب آخر تحققت فيه هذه العلة ينطبق عليه نفس الحكم. اليوم عندك إيدز وعندك كذا، عندك مشاكل كثيرة ممكن يكتشفها العلم المعاصر، ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. قد تسمع عن أمراض وعن علل كثيرة جدا غير العيوب أو غير يعني الأمراض المعروفة القديمة التي تحدث عنها فقهاؤنا فيما مضى. ابن القيم رحمه الله يقول وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساوي لها فلا وجه له. يعني ثم قال فالعمى والخرص والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش. لو زوج عنده العيب ده وما قالش، أو زوج عندها العيب ده وأهلها ما قالوش، يبقى ده من أعظم التدليس والغش الذي لا ينبغي أن يسكت عليه. ثم يقول كلمة جميلة: ما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا قط بما غر به وغبن. كلمة مرة ثانية، نعم، وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غرر به وغبن. واحد انضحك عليه شيء ما بوش اشرب غصب عنك، لا ما يشربش غصب عنه. إذا كان انضحك عليه، إذا كان قد غيب، إذا كان قد غرر به، ومن ثم يشترط في العيب أولا عشان يكون العيب معتبر أن يكون سابقا على العقد. لو حاجة حصلت عنده جدا خلاص ده قضاء وقدر، خدت بنتنا سليمة، حصل فيها اللي حصل ده قدر من الله عز وجل. أنت بدل ما تصبر عليها وتعالجها والدوية يشتغل هي إيه بقرة يعني اشتريتها وبعدين ترجعها لنا، الموضوع مش كده. لا يعني إذا جد العيب عند الزوج بعد الزواج يبقى لابد من الصبر. عايز يطلق يطلق، بس ياخد السكة السليمة للطلاق عشان يتحمل التبعات المالية المترتبة على قراره. ما ألزم الله مغرورا قط ولا مغبونا قط بما غر به وغبن. لازم يكون العيب قديم وإني لا يرضى به بعد أن علم به. لو بعد ما بلغه الخبر إن السيدة معيبة أو السيد معيب خلاص وافع، خلاص قد الله وما شاء فعل، ربنا يرزقنا ثواب الصابرين ومشى الدنيا. ما ينفعش بعد كده يقول أنا عايز أطلق للعيب، ممكن تطلق لأسباب أخرى، لكن هذه سقط حقك فيها إذا كنت قد علمت بالعيب ثم يعني تجاوزت ولم تعلن رفضك أو مطالبتك بالتفريق للعيب ساعتها. سؤال هنا، هل الضعف الجنسي، احنا قلنا قضية يعني ان عيوب الفرج تحدثنا عن العنة اللي هو يعني العجز الجنسي بالكامل، هل الضعف الجنسي من اسباب التفريق؟ الضعف الجنسي يمكن قياسه على العنة ويعطي للزوج ويعطي للزوجة الحق في طلب التفريق بعد ان يمهل المدة الكافية لالتماس يعني التداوي والعلاج من هذه العلة. سؤال قد يكون محرج، هل يجوز تعاطي المقويات الجنسية المنشطات الجنسية؟ يعني هل يجوز تعاطيها من أجل يعني تحريك الشهوة أو تقويتها إن كانت ضعيفة؟ إذا جاز إضعاف شهوة الرجل الذي لا يجد نكاحا نضعفها بالصوم، صح ولا لا؟ الله جل وعلا قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ليه الصوم؟ ليضعف الشهوة لأنه لا يجد نكاحا. طب الذين يجدون نكاحا ولا يجدون شهوة عكسها، يعني كما جاز أو كما يعني كما ندب إلى إضعاف الشهوة في الحالة الأولى يندب إلى تقويتها في الحالة الثانية بالتماس أسباب التداوي المشروعة التي لا تلحق ضررا. أدوية كثيرة فيها سايد إفكت، فيها آثار جانبية خطيرة، فينبغي أن ينتبه الناس إلى هذا لأن الشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار. وبالمناسبة هذا طريق ذو اتجاهين، فهو في جانب الرجل وفي جانب المرأة كذلك. لو أن امرأة مدبرة عن العلاقة الجنسية تماما، منعدمة عندها تماما كلوح من الثلج، إنها تندب في هذه الحالة إلى أن تتعاطى شيئا لا يضر بها من ناحية وينشطها بحيث يردها إلى الوضع الطبيعي. وبالمناسبة في مثل هذا يعني ونظائره عندنا ستاندر وهو أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذا خرج عن الستاندر ده نحن نرده إليه، يعني تروح عادين نعمله تورنيدو يعني، لا مش المقصود كده، بس يرجع للوضع الطبيعي المعهود اللي عند كل الناس. يعني حتى في العمليات التجميلية يعني لا يراد بها يعني لا يراد بها التماس المزيد من الحسن. العمليات التجميلية الجراحية إنما تجوز في الحالات الضرورية والحاجية، أما التكميلية لا ما تنفعش، لأن عندنا في عالم التمثيل اللي بيشتغلوا في الفن عندهم هوس، عندهم جنون بالعمليات الجراحية التجميلية، لا عايز زاوية الأنف قد كده، وعايز حجم الشفة قد كده، وعايز هذا جنون، هذا تغيير لخلق الله عز وجل. وإذا كان مجرد النمص صاحبته ملعونة، فكيف بمن تتدخل لتغيير أصل الخلقة ليس عن عيب؟ أنا بأكد بقول إذا كان في المرأة عيب يشرع لها أن تلتمس إزالة العيب بأن تتداوى، أو حتى من خلال عملية جراحية. واحدة مولودة بستة أصابع وعملها تشويه وتعب نفسي لاستنضر الخلق فقط خمس أصابع، عندما تزيل إصبع الثالث هذه لكي ترد الأمر إلى أصل الخلق، صح ولا لا؟ هذا الإصبع الزائد عندما تزيله ليس تغييرا لخلق الله عز وجل، بل هي تداوي عيبا وترده إلى أصل الخلق. إذا واحد عندها ضمور في ثديها جدا، أصبح ثديها يعني قريب من ثدي الرجل، فهذا مجدل ستاندر بتاع الخلق، يبقى يمكن في هذا الحال أنها تعالج وإنها ترد هذا إلى أحسن تقييم. ومن باب أولى استزراع الثدي إذا حدث إنه أزيد بسبب كانسر أو نحوه في عمليات جراحية يعني تجميلية لمعالجة مثل هذه الحالات. فالمقصود أنه ما كان من جنس الضرورات أو من جنس الحاجات فهو مشروع، أما الهوس الفني الذي تسمعون عنه تحسينات هذه لا تدخل في إطار المشروعية. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على سيد الأولين والآخرين عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طيب انتهينا من الحديث عن التطليق للعيب، ننتقل إلى موضوع آخر، التطليق لعدم النفقة. واحد يتجوز والدنيا وقفت، شغل مفيش، صدقات مفيش، وقروض مفيش، وعربية غرزت، لا رجع لورا ولا طلع قدام، نعمل ايه بعمست هذه الحالة؟ هل بالحق اللي تقول انا عايز خلاص طفشت وين اخوي من هذه الحياة؟ هل يجوز التفريق للعجز عن النفقة اذا طلبت المرأة هذا ورفعت امرها الى القضاء؟ الجمهور يقولون نعم، اذا عجز الزوج عن القيام بواجباته في الانفاق على زوجته فمن حق الزوجة المتضررة من هذا ان ترفع امرها الى القضاء وان تطالب بالتفريق بينها وبين زوجها لهذا السبب. طيب ما هي ادلتهم على هذا؟ قالوا قول الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ثم قالوا وامساك المرأة ما عجزك عن الانفاق عليها اضرار بها. وفي حديث امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني، في إسناده شيء من النظر أو شيء من المقال، المعنى في الجملة الصحيح امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني. سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. الأحناف لهم رأي، عايزين برضو نسمعه ونتدبره، بيقولوا لا مفيش تفريق بسبب العجز عن النفقة. ليه؟ قالوا لأنه إن كان معسرا لا تلزمه النفقة، ربنا هو قال لي ينفق من ساعتي من ساعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وإن كان معسرا لم يكلفه الله بالنفقة، فكيف تحاسبه على أمر لم يكلفه الله به؟ متسنس ولا لا؟ لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. يعني الجصاص رحمه الله الحنفي يقول إذا لم يقدر الزوج على النفقة لم يكلفه الله تعالى الإنفاق في هذه الحالة، وإذا لم يكلف بالإنفاق في هذه الحالة لم يجوز التفريق بينه وبين زوجته لعجزه عن نفقته. نعم. ثم قال الصحابة كان فيهم الموسر وفيهم المعصم ولم يسجل التاريخ، حالة واحدة ان واحده من الصحابه اللي يطلقوني من الراجل ده انه مش قادر او مش عارف ينفق عليا. فهذه حجه الاحناف فيما ذهبوا اليه. لكن هذا الكلام ايضا قابل للمناقشه، لان التفريق بسبب الاعسار هو مرده الى طلب المراه، وكل نساء الصحابه نساء نبيلات وصبرن على ازواجهن، لا ينفي اصل الحق. هو المراه مش ملزمه انها تطالب بالتفريق بسبب العجز، لكنه يجوز يشرع، تبقى هذه رخصه عند الحاجه. نساء الصحابه كنا من النبل، بحيث لم يحدث ولم يسجل التاريخ ان امراه من نساء الصحابه طالبت بالتفريق بينها وبين زوجها بسبب العجز عن النفقه. يعني ثم أضافوا فقالوا إني لا يزال إمساك الزوجة، هي ما عندهاش فلوس وأنت ما عندكش وتصر أن تمسكها إضرارا بها، لا، هذا ينفي قول، هذا لا يتواءم ولا يتلام مع قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقد قال ربي جل وعلا وإن يتفرقا يغني الله كلا سعة وكان الله واسعا حكيما. فالراجح وقول الجمهور إذا طالبت المرأة بذلك. أما إذا كانت من النبل بحيث تصبر أو تنفق من مالها إن كان لها مال أو تقترض لحد ما يتجاوز أزمة عابرة، ينبغي أصحاب المرؤات أن هم يعني يتكاتفوا معا إذا مرت بهم أزمة لحد ما هذه الأزمة تمر وتتلاشى ويجعل الله بعد عسر يسرا. الحلبة الثالثة وهي كثيرة وشائعة، التطليق للضرر وسوء العشرة. الأصل في الحياة الزوجية قيامها على المودة والرحمة، وأن يكون كل من الزوجين سكنا للآخر لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لكن إذا حلس بين الزوجين ما قلب حبهما كرها، ما قلب نعيم حياتهما جحيما، وخيمت السحب وخيمت الغيوم في فضاءات العلاقات الزوجية، فهل هذا يعطي المرأة المتضررة الحق في طلب التطليق؟ الجمهور بيقولوا لا، مش عايزين نفتح الباب ده، احنا نسعى نعظ وننصح ونأمر وننهى ونتحايل، ما فيش داعي تفتح بابي عليه، لا 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 فيش داعي تفتح هذا الباب، وإلا هيتطلع 19 نساء العالم. بس إذا كان ده صحيح يبقى عندنا مشكلة. إذا كان الأصل سوء العشرة والأصل سلطة اللسان والأصل قلة الأدب وقلة الحياة، يبقى إحنا ما نجحناش نحن ننشئ مجتمع صالح. يعني ولا يمكن أن تطالب المرأة المقهورة، ونحن والله نستقبل كل يوم حالات كثيرة ومتعددة جدا، يعني تعجب أن أناسا يأتون إلى المساجد يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويعاملون نساءهم أسوأ معاملة وأحقها وأقذرها، والله أشياء يعني أشياء تذهلك. هل هذا الرجل يرتاد المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين ويقرأ القرآن ويذكر الله تعالى وبهذه يعني ذئب شرس بشع لا يطاق لا يحتمل؟ ومن هذه الحالات وأمثالها للأسف اخترقت حصوننا من الداخل، وأصبح للمرأة قضية في مجتمعاتها، وأصبح الذين يتبنون تحريرها من غير المسلمين واستثمروا واستغلوا وقائع يعني مريرة ووقائع عندنا أسيفة. فينبغي أن تكون المبادرة إلى الإصلاح بأيدينا قبل أن تخترق حصوننا من الخارج. المالكية كان لهم سق في هذا، فقالوا لا، يجوز التفريق بين الزوجين لسوء العشرة، والخيار للزوجة. أمام خيار أن تصبر، وقد تختار الصبر، أنا عندي أولاد هيضيعوا هيروحوا للشوارع، مش عايز أحرم ابني من دخلة أبوه عليه، مش عايز احرم بنت اذا تقدم لها من يخطبها ان يجد اسره متماسكه. اي واحد عايز يتزوج او يزوج ابنه ما بيحبش ان يذهب لا يذهب الى اسره متفككه، يحب يذهب الى اسره متماسكه عشان تمثل نموذج جميل قدام الاسره الجديده اللي طالعه دي. فقد ترى المراه انها تجني على بناتها عندما تطالب بالتفريق، وتجني على اولادها الصغار عندما تحرمهم من ابيهم، وبتعمل زلزال في حياه الاطفال ويصعبوا عليها. يقول انا اصبر، وطول عمر الاباء بيضحوا من اجل اولادهم والحياه قصيره، وخلينا نمشي امشي بدائي كما مشى بك. في نساء عقلات يفكرنا بهذه الصورة، لكن هل هذا لازم؟ هذا من احرص اقول يا سيدتي ان الله ورسوله والله لا يسبغاني شرعية على ظلم، لا يسبغاني شرعية على قهر ولا على جور، اننا نقدر نبلك وصبرك ان اطقت ذلك، اما اذا لم تطيق ذلك ان الله قد جعل لك فرجا ومخرجا. إن الله جل وعلا يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا، لأن تيجي تقول هل يجوز هل حلال؟ والله ما يجوز، والله الظلم لا يجوز لا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا فيما سبقها من الشرائع. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم خراب للبيوت العامرة، الظلم ظلمات يوم القيامة، وأبشعه أن تظلم من جعله الله تحت ولايتك، يعني من لا شوكة له ولا سلطان، من كان ينبغي أن تكون أنت مصدر الفرحة والبهجة والبسمة في حياته بالنسبك تتحول إلى مصدر للتعاسة والشقاء والنكد. يا سيدتي لا تنسبي هذا إلى الشرع، إن الشرع والله براء من هذا، والشرع أعطاك الحق وأعطاك الخيار في أن تقرري نفسك ما تشائين. إن صبرت فهذا وسام نضعه على رأسك وعلى صدرك، إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب، وإن التمست طريقا إلى الخروج الباب مفتوح، وإن يتفرق يغن الله كل من سعتي وكان الله واسعا حكيما. لقد ذكرنا أن فقهاء الملكية لهم قصب السبق في هذا. الشيخ الدردير أحد فقهاء الملكية نعم يقول ولها يعني الزوجة التطليق على الزوج بالضرب وهو ما لا يجوز شرعا، وضرب أمثلة. نعم قال كهجرها بلا موجب شرعي، الهجر عقوبة، هجر وسيلة تأديب وإصلاح عند النشوز، إنما يبقى القاعدة العامة في حياتك الهجر لا. نعم كهجرها بلا موجب شرعي. نعم قال وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو يا بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس. ثم قال ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، مش فقط يطلق عليه لا ده ينسجن كمان وينضرب إلى أن ينصلح حاله. ثم قال وكوطئها في دبرها، في ناس منحرفين جنسيا ويريد أن يكره زوجته على أن يطأها من الدبر في الدبر، فهذا أيضا مما يلحق إضرارا بالمرأة ويعطيها الحق في طلب التفريق للضرر. ابن فرحون أيضا يقول ومن الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما. هل يشترط تكرار الضرر لطلب التفريق؟ لا، لا يشترط. لو ثبت هذا الضرر ولو ثبت مرة واحدة فإن هذا يعطيها الحق في التطليق للضرر إذا لم تطق أن تقيل عثرته وأن تتجاوز محنته. وطبعا القاضي لم يطلق للضرر إلا إذا ثبتت أمامه الوقائع، القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. إن استطاعت أن تثبت الضرر أمامه الحمد لله يحكم لها بما طلبت، إذا عجزت ولم يكن عندها بينة كافية لإقناع القاضي وتكوين قناعته بأن هذه المرأة متضررة بالفعل فليس له أن يقضي إلا برفض الدعوة. وطبعا التطليق الذي يأتي من قبل القضاء بيوقع طلقة بائنة، بينونة صغرى، يعني لا تملك الزوجة، لا يملك الزوج معه أن يرجع إلى زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد. يقدروا يرجعوا تاني إذا اتفقوا واصطلحوا وما كوش استنفدوا الثلاث طلقات كالطلقة أولى أو يعني أو تانية ممكن، لكن بعقد جديد ومهر جديد. طب لو الزوجة أملة تشتكي وكل مرة مش عارفة تثبت الحالة والقاضي يرفض الدعوة مرة في اثنين في ثلاثة، تعمل إيه؟ أو القاضي يعمل إيه؟ يعني خليس أمامهم في هذه الحالة إلا أن يلجأ إلى التحكيم، يعني أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهله يعودوا يسمعوا يحققوا في محاولة للوصول إلى رأب الصدع وإقامة العدل في هذه العلاقة المأزومة ما بين الزوجين المتخاصمين المتغاضبين. طبعا الحكمان لهما التوفيق، بل غايتهما التوفيق أصلا، إن يريد إصلاحا وفق الله بينهم. لكن إصابهم وجدوا السكة مسدودة والمسألة ما فيش فايدة، بذلوا أقصى الجهود، النفوس تسممت، الآبار تسممت والنفوس تصدعت، إن النفوس إن القلوب إذا تناكر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعر. أحيانا يكون الجرح نافذ جدا وعميق جدا ويصعب مداواته ويصعب علاجه. إذا اكتشفوا أن المسألة وصلت إلى هذا المستوى فما فيش داعي يستمر في حياة جحيم وسعير ليلا ونهارا، يعني وأخف من بعض الدواء الداء. لا دحنا نتوكل على الله عز وجل ونقول إن الذي شرع الزواج شرع الطلاق، وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما. طب إذا الحكمين اكتشفوا هذه الحالة، يا ترى من حقهم يعملوا كده ولازم يرجعوا للقاضي؟ الحقيقة مهما قلنا في اختلافات فقهية هم لا يستطيعون أن يلزم الطرفين بقرارهما، لا يكون الإلزام إلا من قبل الدولة، القضاء، السلطة، هم يقدمان توصية بالتوفيق أو التفريق ويرفعان هذه التوصية إلى القضاء الذي يصدر فيها قضاءه بحكم ملزم للجميع. طيب ننتقل بعد هذا إلى قضية أخرى، التفريق للغيب، التفريق للغيب والفقدان. المفقود هو من انقطع خبره فلا تعلم حياته من موته، ولزوجة المفقود الخيار أن تصبر حتى يتبين حال زوجها، ولها أن تصبر إلى ما شاء الله. وأعلم من النساء من صبرنا ومن قضينا زهرة أعمارهن في الصبر والانتظار والترقب وما ظهر شيء، وحبست نفسها على أيتام لها يعني وتنتظر رحمة الله وأن تكون ممن يدخل مع رسول الله الجنة يوم القيامة، الذي جاء في بعض النصوص أن امرأة تكاد تنازعه لتدخل الجنة معه لحظة دخوله، فقال من أنت؟ يرحمك الله. فقالت أنا التي قعدت على يتامى. أن تحبس المرأة نفسها على أيتام لها لكي تحميهم من تقلبات الحياة الجديدة. وزوج الأب في الجملة صبره ضعيف على أولاد زوجته وقد يتعبهم وقد يرهقهم، فالمرأة التي اختارت هذا الطريق الوعر الشاق من أجل أن تحافظ على فلذات كبدها يرجى لها الخير الكثير والعظيم يوم القيامة. لكن كما قلنا هذا ليس بلازم، من حق المرأة أن ترفع أمرها إلى القضاء وأن يشوفوا لها حل. طيب الصحابة كانوا بيقولوا أن امرأة المفقود تنتظر 4 سنين، إن ظهرت حاجة خلال هذه المدة الحمد لله، يعني ما لم يظهر شيء يرفع امرها إلى القضاء فيحكم القاضي بموته حكما، موتا حكميا، وتعتد عدة وفاة وتتزوج بعد هذا بمن تشاء. الذي يظهر تحديد 4 سنوات، يعني كل مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف، وتختلف الفترة واختلاف الزمان والمكان والأحوال. اللي فقد في زمن حرب وفي وقت حرب مش محتاجين 4 سنين عشان ننتظر نتأكد عشان نقول إن هو مات، واللي فقد لأنه سفر راح الصيني تاج ولا راح والأحوال قد يمر 10 سنين واحنا لسه عندنا أمل إن هو إيه إن هو يأتي ولا يبعث ولا يعمل مكالمة أو يتصل أو كذا. أحسن تترك هذه المسألة إلى القضاء، فالقاضي ينظر في كل حالة على حدة، يعرف بساطة الحال فيها وملابساتها والوقائع، ويسمع ويحقق ويصل إلى قرار يعني أقرب ما يكون إلى العدل في كل حالة بحسبها. لكن المرأة اعتدت وانجوزت وصاحبنا ظهر، نعمل إيه؟ انتظرت، رفعت أمرها إلى القاضي، القاضي حكم بموته، اعتدت يعني عدت الوفاة واتجوزت وصاحبنا ظهر فجأة، نعمل إيه؟ قالوا إن كان ظهر قبل الدخول انسى موضوع الزواج الجديد، لأني ما بني على باطل، لأن هو اتجوز امرأة متجوزة، لأنه قد حكم بانتهاء الزوجية ظاهرا فقط من حيث الظاهر. قال لم يكن عنده يقين أن الرجل قد مات، ولهذا قلنا يحكم بموته حكما لأن ليس عندنا يقين بأنه قد مات. يبقى أنت بتعمل كنسليشن للزواج الثاني ده وترجع إلى زوجها يعني الأول وكأن شيئا لم يحدث، كان هذا قبل الدخول. أما إن كان بعد الدخول ده دخل الزوج، فهنا الخيار يا ترى إن أراد أن يستعيد زوجته فله الحق في ذلك، بس تمضي فترة فيه استبراء رحم ما بين، لأن الرجل اللي هذا يعني قد باشرها يعني وقد مسها، وليس له أن يسقي ما هو زرع غيره، لا ندري إن كان هذا اللقاء ترتب عليه حمل ولا لا، بمعرفة استبراء ثم ترجع مع هذا إلى زوجها السابق بغير عقد جديد، لأن العقد لا ثبت أنه باطل، كان عقدا على امرأة ذات زوج. أما إذا له خيار تاني إنه خلاص يمضي هذا الزواج الجديد، وله أن يطالب بالصداق ما دفعه من صداق لها، له أن يطالب به، يبقى على الأقل ما بذله من مال ما خسروش، والمرأة يعني إن أرادت أن تقيم في حياتها الجديدة فلها ذلك. طب لو واحد سجن، المسجون هل من حق امرأة المسجون أن تطالب بالتفريق بينها وبين زوجها بسبب السجن؟ لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار في هذا، لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات إذا تضررت بذلك أن تطلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر. تشوف هي أقصى مدة يمكن أن تصبر فيها المرأة على فراق زوجها. فإذا فعل، لأن هي ربما تعيش السفهات هذه وتحس أنها في مقدورها، طب ليه لا ما نعيش 6 شهور يعني الدنيا ماشية، خليني أكمل وأدوس على نفسي وانتظر الرجل، يعني تجرب نفسها في هذه المدة لعلها تضيق أن تصبر وأن يستمر صبرها إلى أن يفك الله أسرها. أذلك لا والله أنا عجزت ومش أدرى، يبقى من حقها في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى القضاء وأن يفرق بينها وبين زوجها. دي حالات انتهاء الزواج بالتطليق. أما انتهائه بالفسخ، والفسخ معناه إيه؟ معناه أن احنا اكتشفنا أن العقد كان فيه سبب يقتضي بطلانه من البداية، ده ولد ميتا بس ما كناش مكتشفين موته، زي واحد تزوج بأخته من الرضاعة واكتشف بعد 10 سنين إنها أخته، يبقى من البداية الموضوع ما كانش إيه، كان فاسد من البداية. يعني إذا اكتشف أن العقد كان متضمنا لسبب من أسباب البطلان من البداية، أو طرأ عليه ما يقتضي ذلك، كما لو ارتد الزوج عن الإسلام أو ارتدت الزوجة عن الإسلام، فهذا سبب طارئ يؤدي إلى فسخ العقد وإلى انهياره. فما أحكام هذا؟ وما أحكام ذلك؟ الجواب يوم الخميس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
مثل نوره كمشكاها مصباح.